القضاء يجعلون الخطبة الثانية للدعاء، وهذا بلا شك أمر مخالف لسنة الرسول مخالفة جذرية. بعضهم يشوبها ويخلطها بشيء من الموعظة والعلم كما فعل في الخطبة الأولى، لكن يختمها بشيء أيضا من الدعاء. هذا الختم أيضا نقول كختم الصلاة بالدعاء جماعة، هذا لا أصل له وهذا لا أصل له. لعلكم عرفتم ختم الصلاة بالدعاء، أي الإمام بعد أن يسلم يلتفت إلى الجماعة وقد يأمرهم بالتسبيح والتكبير والتحميد كأنهم اليوم أسلموا وما يعلمون ماذا يفعلون بعد الفرض، فيلقنهم هذه الأشياء المعروفة شرعيتها، ثم بعد ذلك يرفع يديه ويدعو، وقد يرفع صوته بالدعاء فيؤمنون عليه. كل هذه الهيئة لا أصل لها في السنة. كذلك ختم خطبة الجمعة الثانية، خطبة الجمعة الثانية في الإمام لا يشرع هذا الختم. الالتزام، أنا أتكلم الآن عن الالتزام، لأن الالتزام شيء ما جرت به السنة مطلقا، هذه بدعة بلا شك، لكن قد يرد على فعل هذا الدعاء أحيانا ما قلناه بالنسبة للقنوت. فأقول إن الواجب على كل خطيب أن يتدرج ليجعل الخطبة الثانية كالخطبة الأولى تماما، أي لا يخلط فيها شيئا من الدعاء إلا في بعض الأحيان ولسياسة شرعية، إلا في بعض الأحيان ولسياسة شرعية، حتى يتعلم الناس أن الخطبة الثانية هي تمام الخطبة الأولى التي قال ربنا عز وجل في حقها: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فذكر الله هنا هي خطبة من أجل الموعظة والتذكير والنصيحة. أما رفع اليدين سواء من الخطيب أو من المخطوب عليهم فهذا كله أيضا كأصل الدعاء، ليس له أصل مطلقا. هناك شيء واحد فقط يمكن أن نقول تشفع رفع الأيدي والدعاء من الخطيب والتأمين ممن هم يسمعون خطبته لأمر عارض، لأمر عارض إما عرض للأمة كلها فهم على علم بحاجة المسلمين إلى مثل هذا الدعاء، أو عرض للخطيب فالمفروض فيه أن يكون أعلم من سائر الناس لأنه إمامهم لأنه قدوتهم كما قلت آنفا. حينئذ ينبغي لهذا الإمام أن يكون دعاؤه يتناسب مع النازلة التي نزلت في المسلمين والتي توجب عليه شرعا أن يدعو، وهذا أصله دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم للاستسقاء، قد ثبت في صحيح البخاري وصحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما كان يخطب يوم الجمعة إذا برجل يدخل من باب من أبواب المسجد فقال: يا رسول الله، ورسول الله يخطب، هلكت الأموال والعيال من قلة الأمطار، فادعوا الله لنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه حتى بان إبطاه، أي بالغ في الرفع، وقال: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. فما أتم دعاءه إلا وجاشت السماء بالأمطار كأفواه القرى. قال أنس: فظلت تمطر سبعا، أي أسبوعا كاملا، إلى أن جاء الجمعة الثانية ورسول الله يخطب، وإذا بذاك الرجل أو غيره يشك، أنا هو الذي يشك، ذاك الرجل أو غيره يقول: يا رسول الله، هلكت الأموال والعيال من كثرة الأمطار فادعو الله لنا. فقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآجام والآطام والضراب ومنابت الشجر. قال: فانكشفت السماء فلا تمطر المدينة عليها كالجونة، يعني كالترس، وما حولها تغذى بالأمطار. فهذا أمر عارف يعرض للخطيب يدعو لا بأس، أما الاستمرار في الدعاء فلا شك في بدعة ذلك على التفصيل المذكور آنفا.
تتم لي الجواب لو سمحت.
نعم.
يقول المسائل بما يتعلق بالدعاء: ما ردك على الذين يقولون ابن شعيب دعاء بشكل دائم، لأن في هذه الأيام في نوازل كما تراه على كما ترى عليه حال الأمة اليوم.
انظروا الآن الجهد السنة كيف يقلبون السنة إلى بدعة والبدعة إلى سنة. أريد أن أقول الأصل في الدعاء للنوازل هو القنوت. القنوت الآن للنازلة أميتة، والقنوت في الصبح محافظ عليه كأنه سنة واجبة. الآن هنا السؤال يقول: ما رأيك في من يقول أن الدعاء يوم الجمعة يجوز لهذه النوازل التي نزلت في المسلمين؟ أنا أقول: هل هذه الأدعية التي نسمعها اليوم من هؤلاء الخطباء هي تتعلق بنوعية النازلة التي تنزل في المسلمين؟ الجواب لا. إذن هذا يراد منه تبرير وتسوير ما يفعلونه بزعم أن هذا دعاء للنازلة، هذا شيء. وشيء ثاني أريد أن أذكر بالمقصود من النازلة يا أخوانا، وسأبالغ في التمثيل البعيد لتفهيم المثال القريب. لو قال قائل: فاتخذ عادة له يدعو في الصلوات الخمس وليس فقط في الفجر، أنه يهلك ربنا عز وجل النصارى الذين احتلوا الأندلس ويعيد الأندلس إلى المسلمين، لاستهجن المسلمون هذا الدعاء بزعم أن هذا دعاء أو قنوت إيش نازلة. يا أخي هذه ليست نازلة، هذه أصبحت مصيبة حلت في ديار المسلمين وقضي على المسلمين، فصارت القضية نفسيا منسيا. النازلة هي التي تعرض للمسلمين من قريب، أما إذا صارت عادة فأنتم ترون مع الأسف الآن النازلة الجديدة والقوية جدا جدا والمخزية للمسلمين هي احتلال اليهود لفلسطين. هل تجدون إماما يقنط قنوت شرعي ويدعو لينصر الله المسلمين على اليهود في فلسطين بالقنوت الصلوات الخمس؟ لا تجدون هذا. إذا نزل بالمسلمين أمر عارض، هذا الذي هو يشرع له القنوت الصلوات الخمس. أما هذا الأمر العارض صار جزءا من حياة المسلمين، هذا لا يعتبر أنه يشرع له القنوت من أجل النوازل. نحن الآن مسجدنا قريب من هنا، يعني نصلي المسجد. طيب إذا نحن إذا سمحتم تأذنوا لنا بالانصراف، نودعكم، نصلي معكم قرب العشاء لأنه في معنى الوقت، وإن شاء الله في مرة أخرى نعود إليكم. نعم
قرب المغرب مثل العشاء.
لا أريد العشاء، يمكن هذا كان في نيتنا نبقى معكم العشاء. نعم ما تقصدك الصلاة مع الجماعة؟
إن شاء الله لحقا يسمع بس قنوت صلاة الفجر نخلص الإمام
نبعد. أنت ما سألت شيء جديد. سبق تبيع عكاز
على الخطه الجديد بدا يعني
لفظك كان يخالف قصدك لفظك كان يخالف قصدك لفظك كان لفظ الثاني الاول تابع واذكرك بقول عليه السلام انما جعل الامام يسمى به فلا تختلفوا عليه لكن انا فهمت قصدك اخيرا قصدك خلاف لفظي يجب ان تتابع الامام ولو اخطا
صح عن عمر رضي الله عنه انه قنت في صلاه الفجر للنازله فيبدو انه قد اقتصر على القنوت في صلاه الفجر هل يصح هذا
من اين بدا لك هذا
قراته قبل ايام
عفوا حتى عن الجواب
نعم
انا ما اسالك من اين اخذت هذا الاثر
نعم
اخذت قلت لك من اين بدا لك هذا
من خلال اللفظ والصيغه التي ذكرها وصح عن عمر رضي الله عنه انه قنت في صلاه الفجر للنازله يبدو انه اقتصر على صلاة الفجر
من اين اخذت يبدو يا اخي
ذكر
الشيء لا ينفي ما عداه
يعني لما لم يقل ابن قدامة رحمه الله قالت في الصلوات كلها
شيخنا واحد سفر من
الزرقاء لهون انا ظننت راح توصي الجماعة ان يعيشوا الصلاة
يا جماعة بذلك من أصل تخفيفها لما لم يقل رحمه الله أنه قنت في الصلوات كلها الإمام ابن قدامة رحمه الله
يجب أن تفرغ
خسرتنا
لماذا لم يقل بين الراوي ابن قدامة يذكر رواية وقعت له فأنت بدل أن تقول لما الراوي تقول لما ابن قدامة
استحق في التشهد الأول
طب شيخنا من خلال يذكر
لا البركة ما حصلت تماما أنا أقول يجب أن تقول الراوي لماذا لم يذكر القنوت
الراوي لما لم يذكر
الجواب لأن القنوت في الصلوات الخمس معروف معروف ما ينبغي أن يذكر لكن القنوت للنازلة في الوتر غير معهود ولا معروف ولذلك ذكر هذا الذي هو غير معروف الراوي
الوتر أم في الفجر هو ذكر الفجر ابن قدامة
ابن قدامة سامعك الله يا أخي عم نحكي عن الراوي
الراوي اختلط عليه الأمر يعني
لا أجيبك عن سؤالك لماذا لم يذكر قنوت في الصلاة الخمس
طب شيخنا بما أن القنوت سنة في النازلة هل يجوز لنا أن نأتي في بعض هذه السنة كأن نقتصر على الفجر والمغرب والعشاء مثلا الصلوات الجهرية
لماذا الاختصار ندرس الاختصار فإن كان هناك سبب مسوغ نقول يجوز أما إذا كان هناك سبب سياسة مراعاة العوام وشبه ذلك فنقول لا يجوز لأن التخصيص لابد له من مسوغ
نعم
لماذا خصصت هذه الصلوات دون بقية الصلوات
قد يكون يستمع فيها الناس أكثر
قد إيه؟
يكون يستمع الناس فيها أكثر وهي صلاة جهرية
الخير هنا هو المال فإذا إنسان قدم إليه مال هيك من رب العالمين ها بيقول لا من ديا لا والله النبي أيوب عليه السلام ما عمل العمل شايف هو نبي لأنه أنزل الله عليه جرادة من ذهب قارين ما يحول قال له رب العالمين وأنت إذا تحب المال يا أيوب قال يا ربي ليس لنا غنى عن فضلك هذا الحديث طيب أنت الآن مثلك خير من مثل من يقدم إلينا المال ها؟ يعني يقدم إلينا خير لتبليغ الدعوة التي بقدر ما عندنا من علم ضحل فلذلك نحن نقول أكثر من هذا ولكن في حدود طاقتنا
الله يسلمك
في حدود طاقتنا
ابو مالك شيخ ابو مالك بيعرف الوضع ترى عندنا شيخ عندنا وضع تحتاج محادثه
عديده شو رايك من حولك على ابو مالك
ابو مالك خلص امور ان شاء الله
انا ما
ابو مالك ان شاء الله
انا ما
انا بحدد لك الموعد انا بحدد لك الموعد
الله
يلا
الله يجزيك خير
خلاص
جزاك الله خير
يلا السلام
عليكم كتاب أدب الجثث. كتاب أدب الجثث كلما في
بارك الله فيكم. صلينا المغرب آنفا هنا وعندما قلت ولا الضالين انقسمنا فريقين، ففريق انتظر حتى بدأت أنا بآمين تأمن معي، والفريق الآخر سبقنا بهذه الكلمة أو بالتأمين. فشيخنا جزاه الله خيرا أشار إلي أن أبين هذه المسألة أو ما الحكم أو كيف تكون كيفية التأمين وراء الإمام. فأقول بارك الله فيكم، الرسول عليه الصلاة والسلام بين في مجموع في بعض الأحاديث، وهي أحاديث كثيرة مشهورة ومعروفة، نعرف منها كيفية التأمين من وراء الإمام. وطبعا هذا يحتاج إلى شيء من الانتباه حتى نتبين، لأن هناك بعض الأحاديث قد يبدو لقارئها أو سامعها أنها مختلفة بلفظها، وهي في حقيقتها ليست مختلفة ولا متضادة في معناها. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا قال ولا الضالين أمن قال آمين ورفع بها صوته أولا، وهذا يدل على مشروعية تأمين الإمام برفع صوته، وفيه رد على من لا يقول من يقول بعدم مشروعية التأمين من وراء الإمام. ومن هؤلاء الذين يقولون بعدم المشروعية مشروعية التأمين من وراء الإمام هو الشافعية، الشافعية المتمذهبون على مذهب الإمام الشافعي أو المتبعين الإمام الشافعي ظنا منهم أنهم متبعون. والإمام الشافعي رحمه الله يذهب إلى خلاف هذا في كتاب الأم، فهو يقول بأن الإمام يؤمن ويرفع بالتأمين صوته، والمأمومون يؤمنون من ورائه. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الآخر، يقول إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، وفي حديث آخر يقول إذا قال الإمام آمين فقولوا آمين، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. لا تضاد بين الحديثين، لأن بعض الناس يفهمون من الحديث الأول إذا قال الإمام ولا الضالين أنه مجرد أن يقول ولا الضالين يبدأون هم بالتأمين من وراء الإمام، وفي هذا فوات لأمر ذكرناه، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجهر بالتأمين، ومعنى هذا أن جهره بالتأمين لا تكون له فائدة هنا إذا أمن المأمومون بمجرد أن يقول الإمام ولا الضالين، ولم ينتظر الإمام كي يؤمنه أولا أو يبدأ بالتأمين على الأقل فيؤمنهم من وراء الإمام. لذلك المشروع يا إخوان الانتظار حتى يفرغ الإمام من قراءة الفاتحة بتمامها من الحمد لله إلى ولا الضالين، ولا يسبقه المأمونون بالتأمين حتى يسمعوه هو أمن فيؤمنون معه، وبذلك يحرزون جميعا الفضيلة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآنف الذكر، وهي هذه الفضيلة، فإن الملائكة يؤمنون مع الإمام، فمن وافق تأمينه تأمين الإمام غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا ما عندي، وجزا الله خيرا شيخنا حيث نبه أو ذكرنا بهذه المسألة.
الحديث الذي تفضل به الأستاذ يؤكد لكم ما سمعتم من عدم مسابقة الإمام، لأن أوله إذا أمن الإمام فأمن، إذا أمن فأمن، وهذا كما تعلمون من حديث آخر إذا كبر فكبروا، فهل تعلمون جاهلا وليس طالب علم، فضلا عن أن يكون عالما يكبر قبل تكبير الإمام، هذا يكبر يكون مستحيلا والحمد لله. لكن الناس كل الناس لا نستثني جاهل ولا طالب علم بل ولا عالما، يقال إنه عالم لا يقع في مخالفة هذا الحديث. إذا أمن الإمام فأمن، ذلك لأن العادة غلبت على الناس في كل مساجد الدنيا التي عرفتها شخصية. لا تجد هناك طائفة يصلون وراء إمام ينتظرون حتى يبدأ الإمام بآمين فيبدأونهم، لا، ليتهم مشوا معه آمين، لا، هم يسبقون الإمام بآمين، كالذي يحرم الصلاة قبل أن يحرم الإمام، هذا لا صلاة له.
بل شيخنا يسبقونه قبل ما يتم الضالين
كمان.
أي نعم،
هذا صحيح أيضا، خاصة إذا كان الإمام يرتل القرآن ورتل القرآن ترتيبا ويمد في ولا الضالين ست حركات ويقول تبول بأمين. ما شاء الله
يا أخوان، قدم القوم قدم القوم.
بالسلامة.
عليكم السلام.
أين عبد العزيز؟ وين عبد العزيز؟
وين
عبد العزيز؟ عبد العزيز
اللي ذكرته جزاهم الله خير هو في إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا ركع فاركعوا، ثم قال وإذا أمن فأمنوا. ف
ما يوجد هذا في المسألة؟
والله شيخنا موجود، موجود البروتية،
تدلنا عليه إن شاء الله.
إن شاء الله. الآن نعود إلى الأسئلة. نعود إلى الأسئلة يا إخوان.
تفضل
يا سيد. يقول هنا إذا حج الرجل، قبل ما نسأله يقول ما يصح ندى، يسأل عن حديث المستعر هو الله، يعني هل هو صحيح؟
خلاص السؤال.
هذا هو السؤال.
نعم، الحديث هذا صحيح، أي الأصل عدم التسعير، لأن الله هو المسعر كما جاء في الحديث الصحيح في تمامه. ومعنى هذا أن تكون حرية البيع والشراء قائمة على ساق وقدم، ولا يجوز للحاكم المسلم حقا أن يتدخل في السوق العام، ذلك لأن المجتمع الإسلامي يقاد بنظام فيه ويربى بنظام فيه وسيلتان اثنتان، إحداهما تربية نابعة من قلب المؤمن، أو يتقي الله عز وجل ولا يخالف أحكام دينه، والتربية الأخرى ناشئة من الحاكم المسلم الذي المفروض فيه أنه يتحسس أحوال المسلمين ويتطلع أو يتعرف على أحوالهم، ثم إذا وجد فيهم انحرافا قومهم تارة بلسانه وتارة بصوته وتارة أخرى بصوته حسب الواقع الذي هو يطلع عليه أولا، ثم يرى أن المصلحة الشرعية تقتضي نوعا من تلك الوسيلة التربية التي أشرت إليها آنفا. على هذا البيع والشراء ينبغي أن يكون مطلقا من الحاكم، ليس هناك قيد أو شرط، لأن ما جاء الله به على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم من قيود وشروط هي كافية لتقويم المجتمع الإسلامي أن يمشي سويا على صراط مستقيم. لابد أن بعض هؤلاء الأفراد الذين يعيشون تحت حكم هذا الحاكم المسلم حقا قد يشلون ويخرجون عن الجادة وعن الصراط المستقيم، ولو في بعض الأحكام هنا يتدخل الحاكم المسلم ويصدق فيه الأثر المروي عن عثمان بن عفان والله أعلم بصحته، لأننا نعتبره حكمة. إن الله عز وجل يزع أي يمنع ويربي بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، لأن القرآن إنما يربي الناس المؤمنين يعلن حقا. أما الذين في قلوبهم مرض أو زغل أو ضعف أو ما شابه ذلك فهذا إنما يتولى تربيتهم السلطان. هذا التسعير إنما منع منه شرعا هو لأجل أن الناس ينطلقون كما قلنا بوازع من قلبهم. مثلا قال عليه الصلاة والسلام: لا يبيع حاضر لباد، لا يبيع حاضر لباد، دعوا الله يرزق بعضهم من بعض، أي البيع تسعير على حسب ما يرى صاحب البضاعة. وأنتم تعلمون أن نظام ما يسمى بالنظام الاقتصادي خاضع لماذا؟ للعرض وللطلب، ولا يجوز وضع حد سعر معين لبضاعة ما، لأن بضاعة بضاعة تختلف وحاجة عن حاجة تختلف إلى آخره. ولكن إذا فسد مجتمع ما وخرج عن هذا عن هذه الوسيلة الأولى التربية بالأحكام الشرعية، خرجوا عنها ولم يعودوا يلتزمونها أي ويحكمونها بمقتضى أحكام الإسلام، حينئذ للحاكم المسلم أن يسعر تسعيرا ليس نابعا من حكم شخص أو شخصين فقط وليس لهم معرفة أولا بأحكام الإسلام، وثانيا بنظام الاقتصاد في الإسلام، وثالثا بواقع حاجات المجتمع الإسلامي، وإنما ينبغي أن يكون هناك لجنة أو هيئة أو وزارة تجمع من كل الاختصاصات من أهل العلم، حينئذ هؤلاء يدرسون الوضع فيسعرون أشياء ويطلقون أشياء على ما هو الأصل. ولكن هذا لا ينبغي أن يكون نظاما مستمرا كما هو الشأن في بلاد الكفر. فالسعير على طول الخط. لماذا؟ هنا يبدو لكم السر في القسم الأول من التربية الإسلامية. هم ليس عندهم أحكام شرعية يلتزمونها، ليس عندهم واجع نفسي وقلبي هي التي توجههم الوجهة الصحيحة، ولذلك صار نظامهم في التسعير بطريقة مستمرة دائما وأبدا. الحاكم المسلم كما قلنا في بعض الأحكام السابقة في الجلسة السابقة أيضا أنه الأصل في كذا وكذا، لكن يجوز أحيانا الخروج عن هذا الأصل لمصلحة. كذلك نقول في التسعير المسعر هو الله. سبب هذا الحديث يعني ما ذكرته آنفا، قالوا سعر لنا يا رسول الله، قال الله المسعر، سعر لنا وهو الحاكم، قال المسعر هو الله. أي الأصل أن التسعير ينبغي أن يكون هكذا من الله عز وجل حسب ما يرزق العباد كثرة وقلة إلى آخره. أما الحاكم المسلم فلا يجوز أن يصير إلى التسعير إلا لظروف خاصة معينة وبهيئة علمية تجمع ذوي الاختصاصات المختلفة. نعم.
وأظن عليه شيخنا يسرى أن يسمى عبد المسعر.
نعم. بالنسبة للإسم. نعم. إن الله هو المسعر.
من أي شيء ساعات دولة قد يصير بعض، يعني في ساعة مثلا في الشيء العشر إذا حمت مساعة كان الرأس فيها قليل إذا رحل إذا عشر سوء التمرين قد يخالف.
هذا لا هذا سؤال كويس يعني ما بيوفي معه على رأيه يعني. فبيبيع الدين ببيع السلعة هذه بدينار وخمس قروش مثلا، فطبعا لا شك أن هذا الخروج والمخالفة عن التسعيرة لا شك أنه يعرضه لمسؤولية، مسؤولية العقوبة، والعقوبة هنا تكون عقوبة صارمة أحيانا، قد لا يعوض ما يدفعه لهذه المخالفة أو بسبب المخالفة من سنة من بيع هذه السلعة.
أدب جديد. نحن
السلام عليكم. فلذلك شيخنا هذا
معروف صار فيك سؤال مهم.
لكن أنا قصدت أن يرفع صوته شوية عشان تسجل تسمع معي.
الشيخ يقول لنا صالح غير مطلقاني فعل لي.
أنا أقول التسعير الذي يجب اتباعه عرفتم شرطه ولا أعيده، ولكن كما قلت بالنسبة للحاكم أن عليه أن يراعي مصلحة الشعب الذي يحكمه، كذلك أقول بالنسبة للمحكوم عليه أيضا أن يراعي مصلحة نفسه، فإن كانت مصلحة نفسه تستوجب عليه أن لا يبيع بسعر التسعيرة الحكومية فله ذلك، لكن ينبغي أن يكون كذاك الحاكم، أي هو لا يخرج عن النص إن الله هو المشاعر إلا لمصلحة. هذه مصلحة يراعي فيها مصلحة الشعب. الآن هذا الفرد من أفراد الشعب يرى كما جاء في السؤال السابق أنه إذا باع بثمن التسعيرة هو يتضرر، يا ترى هو صادق في هذا القول؟ إن كان صادقا فأقول أيضا يراعي هو مصلحته، لكن ترى هل مصلحته بأن يبيع بأكثر من التسعيرة دفعا لضرر الناشئ من التزامه للتسعيرة، أم المصلحة تكون بأن لا يقع في تلك العقوبة؟ هنا ينبغي أن يسادد وأن يقارب، هذا إذا كان صادقا لقوله، وقد يكون الأمر ليس كذلك، أي مثلا إنه هو يربح في كيلو من بضاعة كذا مثلا يربح حتبيعه الحر 10 قروش يعني أو 10 دنانير، هذا مش مهم الموضوع، لكن الدولة شعرت أن يربح دينار أو قرش مثلا، فهو إذا يربح في هذا مش يخسر، لكن هو يعتبر عدم رفعه 10 مقابل 5 يعتبره خسارة، وبيقول أنا ما بناسبني التسعيرة لأنه بيلحقني ضرر. ما هو الضرر هنا؟ ليس الخسارة وإنما خسارة الشيء من الربح. بأي بائع وبأي تاجر أن يبيع ولو ما كان هناك تسعير جبري أن يبيع بسعر أقل، لأن هذا نابع من القناعة، قناعة في الربح، والقناعة كذب لا تفنى كما جاء في الحديث الضعيف سنده والمعقول معناه ومتنه. إذا أعطيتك الجواب إن شاء الله.
في أي كتاب موجود؟
أنا هذه
المسعر
والله موجود في سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد وغيره، والشيخ هنا بيقول أيضا والترمذي، لكن أصبح بقوله الله أعلم.
هذه بتذكرني شيخنا، هذه بتذكرني نفسة وائل أبو أيوب، تذكرني بجماعة كانوا يؤلفون كتب مدرسية وكلهم يشار إليهم بالبنان، فكانوا مجتمعين يوما فاختلفوا في حديث أو ما اختلفوا، وجدوا حديث، طبعا هم ليسوا من أهل الحديث ولا من أهل هذه الصنعة، فصار كل واحد يضرب بسهمه، ففلان يقول هذا البخاري هذا مسلم هذا كذا، فقالوا بدل هذا كله يا أخي يا فلان أنت شوف تولى تخريج هذا الحديث وجيب لنا إياه، وإذا بكبيرهم الذي علمهم السحر يقول لهم يا أخي ليش السحر؟ اكتب ابن ماجه، اكتب رواه ابن ماجه، رواه ابن ماجه، فلذلك هذا مذكرني والله اعلم. طيب شيخنا، هنا في ايضا تعليق على هذه المساله، وهو يا ترى هل هذا البائع، واظن اذا كنت انت تاجر كتاب تجاره، انا اظن ان هناك بعض البضائع قد يكون الربح فيها عالي، ليس كذلك؟ طيب هل هذا التاجر او التجار فكروا في انزال السعر عما هو عليه؟ فكروا؟ طيب لو جاء، انا اسالك الان، لو ان الدوله جاءت مثلا انت كم بتبيع هذه السلعه؟ هي مسعره بدينار، قلت لهم انا ببيعها ب90، هل تقبل الدوله مثلا؟ تقبل؟ لماذا تقبل الدوله؟
لأنه فيها مصلحة الأمة ومصلحة الناس، ولذلك ما عاقبتك، ربما شكرتك على هذا الصنيع. لذلك أقول أنا بأن الربح العالي يغطي الربح القليل، بل الربح العالي يغطي الخسارة في بعض المواد المباعة. إذا أراد رجل هل يقام حد القتل شرعا بمثل ما قتل به القاتل؟
يعني مثلا طعن خنجر،
نعم،
أو
ضرب برصاص،
أو ما شابه.
نعم،
ليس هذا شرطا، وإنما بالسيف.
رجل كان مستطيعا الحج ولم يحج ومات، هيحج عنه الورثة أو أبناؤه مثلا؟
إذا كان وجب عليه الحج، أي استطاع الحج ولم يفعل، لا يستطيع أحد أن يحج عنه. وهذا فيه أثر صحيح عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: لا يحج أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد. رواه الإمام مالك في الموطأ بسند صحيح. بدأت بهذا الأثر الصحيح بصراحته في الموضوع، وهو مأخوذ من نصوص من الكتاب والسنة، من ذلك قوله تبارك وتعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فإنسان أمر لأداء فريضة ما، فريضة الحج أو الصيام أو الصلاة أو ما شابه ذلك، وكان مستطيعا لكل ذلك ثم لم يفعل، فمعنى ذلك أنه لم يتزكى بالقيام بهذه الفرائض. والله عز وجل يقول: ومن يتزكى فإنما يتزكى لنفسه. فحينئذ من يزكيه بعد أن جاءه اليقين وانتقل إلى رحمة رب العالمين أو إلى عذابه الأليم حسب ما يشاء الله عز وجل أن يعامله به؟ من الذي يزكيه؟ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ولذلك قال ذلك الصحابي الجليل: لا يحج أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد، أي هذا في الفرائض. ولذلك رجل مات ولم يؤدي فريضة الحج التي كانت فرضت عليه، فلا يستطيع أحد أولاده أن يحج بدلا عنه، فضلا عما جاء في السؤال مما هو أعم مما قلت، أي لا يستطيع أن يحج أحد من أفراد ذريته. قد يكون في الذرية أخ، وقد يكون في الذرية زوجة، وإلى آخره. فإذا كان الولد لا يستطيع أن يحج على أبيه، فمن باب أولى لا يستطيع من هو أبعد عن هذا الأب من ابنه. وهنا قد يرد في البال: كيف يقال لا يصوم أحد عن أحد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: من مات وعليه صيام صام عنه وليه؟ إذن هذا كأنه يعارض ذاك الذي قلته آنفا. الجواب: الحديث إنما يراد به من مات وعليه صيام نذر وليس صيام فريضة، أي هو نذر على نفسه نذرا ما كان الله عز وجل فرضه عليه إلا بفرضه هو لهذا القيام على نفسه. هذا الذي لولي الميت أن يصوم عنه. من أين أخذنا هذا الخير؟ هنا مسألة تتعلق بقاعدة أصولية فقهية أصولية، وهي الراوي أدرى بمرويه من غيره. الراوي أي في الحديث
أدرى بمرويه من غيره. هذه القاعدة معشر طلاب العلم إذا فهمتموها ورسخت في أذانكم ساعدتكم على فهم بعض المسائل الخلافية بين العلماء فهما صحيحا. الراوي للحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل والراوي عن صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا وأنت نازل إلى أن يصنف هذا الحديث من الراوي الأول هو الصحابي ثم التابعي ثم تابع التابعي ثم أتباع هذا التابعي وهكذا إلى أن يصنف. هذه القاعدة تشمل كل هذه الأصناف، الراوي أدرى بمرويه من غيره. فهنا نبدأ بالراوي الأول. هذا الحديث رواه صحابيان جليلان، أحدهما عائشة رضي الله تعالى عنها، والآخر عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. هذان الرويان حمل الحديث على صوم النذر. إذن الراوي أدرى بمرويه من غيره. ولا أريد أن أطيل أيضا في الإجابة، لكن أيضا أريد أن أضرب مثلا براوي نازل مش صحابي تابعي. فأنتم ولا شك تسمعون حديثا تجدون عامة علماء العلم اليوم بعيدين عن فهم الحديث، ما أقول فهما صحيحا وهو صحيح، إنما أقول إنهم فهموا الحديث على خلاف فهم الراوي عن الصحابي. أصلا هذا الفهم من هذا الصحابي، من هذا الراوي عن الصحابي، هو الصحيح. ما هو الحديث؟ حديث أبو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيعتين في بيعة، عن بيعتين في بيعة، تجار آخر الزمان يقعون في مخالفة هذا الحديث وما في معناه. فلعل إخواننا الذين جمعتنا معهم دعوة الحق الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، اسمعوا الآن السلف الصالح. ابن مسعود يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. الراوي لهذا الحديث عن ابن مسعود سئل: ما بيعتين في بيعة؟ قال: أن تقول أبيعك هذا بكذا نقدا وبكذا وكذا نسيئة. هذا هو بيع التخصيص اليوم، لكن الأسماء تختلف. أنا في علمي والله أعلم بيع التقصير جاءنا من بلاد الكفر والضلال عندما استعمر هذه البلاد. بيع التقصير في بيع بالدين قديما، اما بيع التقصير منظم بما يسمى به الشيكات الى اخره، هذه بضاعه اوروبيه كافره. نهى عن بيعتين في بيع. قال سماك بن حرب الراوي لهذا الحديث عن ابن مسعود: ما بيعتين في بيع؟ قال: ان تقول ابيعك هذا بكذا نقدا، بمئة مثلا نقدا، ب105 دنانير تقسيطا نسيئة. قال الرسول عليه السلام: نهى عن هذا. إذا أردنا أن نفسر الحديث بغير هذا التفسير، وهذا معروف من بعض المتأخرين بخاصة، نقول لهم: أولا راوي الحديث أدرى بمرويه من غيره. كيف هذا؟ هل يدخل في عقل طالب علم، طالب علم بحق، أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يسمعون الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم وافترض في أحدهم، ويرحمك الله، وافترض في أحدهم أنه سمع الحديث وما فهم معناه ودلالته وفقه، ألا يتوجه بالسؤال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتم ذلك الجهل في نفسه ويروي الحديث دون أن يستوضح منه؟ أظن أنا أول الظانين ظن المؤمن هذا مستحيل على الصحابي أن يسمع الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفهم دلالته الظاهرة، ثم هو لا يسأل الرسول عليه السلام، هذا من سائل. إذن يقال هذا الذي قلناه في الصحابي الذي تلقى هذا الحديث عن الصحابي، هو هنا سماك بن حرب سمع الحديث من ابن مسعود. نفس السؤال السابق، أتظنون أن سماك بن حرب التابعي لما سمع الحديث من ابن مسعود نهى عن بيعته في بيعة لم يفهمه؟ هو أحد رجلين، إما أنه فهمه وإما أنه لم يفهمه، فإذا فهمه ما في داعي للسؤال، وإذا لم يفهمه فيسأل أيضا كما يفعل الطعام وهكذا. فإذا سمعنا التابعي إذن يروي هذا الحديث عن الصحابي ويسأل التابعي ما معنى هذا الحديث، يقول أن تبيع هذا الشيء بكذا نقدا وكذا وكذا نسيئتان، هكذا الحديث ينبغي أن يفهم. الراوي أدرى بمرويه من غيره، إذا كان الأمر كذلك أشعر بأني شتت. وين كان الموضوع؟ الحج، يحج أحد، يحج أحد عن أحد، قال ابن عمر طوي البارك السرجع الخيري الآن، يحج أحد عن أحد قال لا، ويصوم أحد عن أحد قال لا. في هناك حديث قد يشكل على البعض، وهو من مات وعليه صيام صام عنه وليه، قلنا هذا رواه عائشة وابن عباس، وفسروا هذا الصيام الذي أمر به رسول عليه السلام ولي الميت أن يصوم عنه لأنه صيام النذر. لا تتساءلوا ولا تقولوا من أين هذا الحديث مطلق، فنقول الراوي أدرى بمرويه من غيره، وعلى ذلك فقيسوا تستريحون في فهم كثير من النصوص.
قيسوا
تستريحوا نعم جواب الشرط يعني نعم، لكن ليس لغة النجوج ولا لا
لغة ثانية؟
ها
ما
أبوش المرأة يجوز
ما أبوش جواب الجواب الصنم
نعم، هو مجزوم هو مجزوم، لكن لا عندهم قيد أن المجزوم يثبت حرف السنون أحيانا.
ما أعرف هذا والله ما
راجعنا
طيب عمرك بعدين
تفضل.
لا لو لا لا لو سمحت لو سمحت
تفضل
تفضل أنت عن
قوله تعالى وليس الإنسان إلا ما سعى وليس الإنسان إلا ما سعى، ألا يمكن القول بأن ولد أو ابن من السعي ولدي من سعي والده وتعبه، ألا يمكن اعتبار الابن من السعي وكذبه؟
وأنا ما أقول يمكن القول، وأظن أول مخالف هو أنت. فاسأل نفسك يمكن أو يمكن؟ شو شو راح يجيك بقى هلا ولا ولا
تخليك شاهد يا
ابني مالك
شيخنا الله يخليك
طيب ها كما تريد
تهمي الشيخ بلاك من
هذا تفضل ايش عندك انت بدك تقول ايش
لا ما خلص انتهينا بس
تفضل
نسال هنا
نعم انا في وقت
مثل سؤال
بس ما يكون مثل ذاك السؤال، خلي الاستاذ بعدين هون نقطع
ما كان مستطيع الحج
كيف؟
الميت
لم يستطيع الحج من قبل او من عدل او كذا، فيجوز له ان
يولي
هذا سبق الجواب انه ضمنا
قال اذا كان مستطيع ولم
يحج السؤال نعم، لكن ضمنا لما كررنا لشرط عدم لشرط الاستطاعة فهم العكس تماما، فأنا أجيبك الآن على كيفك أنت. أقول نعم إذا مات أحد الوالدين ولم يجب عليهم الحج مطلقا بهذا القيد إذا مات أحد الوالدين ولم يجب عليهما الحج مطلقا بعد سن البلوغ، فللولد أن يحج عنه، بل وأرجو الانتباه بل على الولد أن يحج عنه. ايش الفرق؟
يعني واجب
واجب على الولد
انا اعتقد في الارض والله يهديك
انا عرفت اني انقذ
الانواع اذا مات احد الوالدين ولم يجب عليهما الحج بعد سن البلوغ مطلقا فعلى الولد أن يحج عنه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الخاتمية حينما قالت: يا رسول الله، أبي شيخ كبير لا يثبت على الرحل، أفأحج عنه وقد أدركته فريضة الله الحج، أفأحج عنه؟ قال عليه الصلاة والسلام: حجي عنه. وفي رواية: أرأيت، أو في رواية أخرى: أرأيت، لأنه في خلاف بين السائل رجل أو امرأة، أرأيت إن كان على ذيك دين أكنت تقضينه عنه؟ قالت: بلى. قال: فدين الله أحق أن يقضى. لكن أرجو الانتباه الآن هنا، لأن بعض الفقهاء المتأخرين أكيدا وربما بعض المتقدمين عكسوا دلالة الحديث، فقالوا كما فعلوا ذلك بالنسبة للصلاة. الصلاة تعرف في باب القضاء، قضاء الصلوات في كثير من كتب الفقه، فيرون أن الرجل إذا مات وعليه صلوات مكثورة عليه ولم يقضها بتمامها، بعضهم يقول يقضي ولده، بعضهم هم الجمهور لا لا يقضي. بعض هذا الجمهور قال في قضية الكفارة هذه التي سمعت بها ولا نقيم الكلام فيها، يجمعوا الأموال، يعملوا حساب كم صلاة، كم سنة ما صلى، يضربوا مثلا السنة ب 365 كل الأيام بخمسة بيطلع ما شاء الله، وهذه بيقالوا عن كل صلاة مد من قمح إلى آخره. هذه طبعا بدعة حنفية، وأبو حنيفة الإمام بريء منها، وإنما حدثت من بعده. الخلاصة: الصلاة لا تقضى إلا بعذر النسيان والنوم. فالحج قالوا هنا بعض هؤلاء المتأخرين: فدين الله أحق أن يقضى. رجل هو الأول الذي وجب عليه الحج ولم يحج، هذا مات عليه دين. لا، هذا ما مات عليه دين، الذي بيموت عليه دين هو المعذور، وهذا غير معذور. ولذلك الحديث بيقول: أبي لا يثبت على الرحل، إذن هذا معذور. فاعتبر الرسول عليه السلام هذا العذر دينا على الولد أن يقضيه عن أبيه، وليس حتى تارك الحج بدون إيه؟ بدون عذر. ذاك الأول وأجبنا عنه، أما هذا فهو دليل المعذور الذي فرض عليه الحج ولا يستطيع أن يحج، إذن يجب على ولده أن يحج عنه. نعم.
سؤال شيخنا يتعلق باللحية. السؤال في سؤالنا الثلاثة عن اللحية: مفهوم اللحية ومقدار اللحية وما يجوز الأخذ منها وما لا يجوز.
إيش السؤال الأول في اللحية؟
مفهوم اللحية.
مفهوم اللحية، لا شك أن اللحية هو الشعر النابت في الوجه الذي يجب غسله في الوضوء، وهذا يخرج منه ما ينبت تحت اللحية على العنق، فهذا ليس من اللحية، لكن يدخل فيه ما ينبت على الوجنتين، فهذا من اللحية. فما يفعله بعض الناس في بعض البلاد من حلق جانب اللحية من هنا وهكذا، بحيث أنهم يمسون الوجنتين بسوء، فهذا طبعا لا يجوز المس بسوء، لأن الشعر النابت على الوجنتين هو من اللحية لغة، وهذا منصوص في القوانين وبخاصة منها قاموس المحيط للفيروز أبادي. هذا مفهوم اللحية لغة. أما الأخذ والثاني الأخذ، أما الأخذ منها فالمنقول عن السلف دون أن ينقل عن أحد منهم خلاف ذاك المنقول أنه يجوز الأخذ من طول اللحية ما دون القبضة، هذه القبضة من هنا من أسفل الذقن،
الذقن يشترك فيه ذكر والأنثى كما تعلمون لغة. وإطلاق اسم الذقن على اللحية هذا من باب إيش؟ المجاز.
تجاوز
خطأ
إلى الترخيات
في الدول
العربية. حتى المجاز ما ينطبق عليها.
فهذا الشعر الذي ينبت تحت القبضة أو يطول هذا لا يجوز الأخذ من اللحية. بل أنا لا أقتصر على القول بالجواز، بل أنا أرى أن إفارة اللحية أكثر من القبضة مخالف لمنهجنا السلفي. ولذلك أنا أدندن دائما وأبدا لا يكفي أن ندعو إلى الكتاب والسنة، لأن كل الفرق الإسلامية التي تشملها دائرة الإسلام لا أحد من هذه الفرق يقول نحن لسنا على الكتاب والسنة، كلهم يقولون هذا، لكن لا أحد منهم نقول من جهة والحمد لله، لأنه نحن انفردنا عنه، ونقول لا حول ولا قوة إلا بالله بالنسبة إليهم لأنهم شذوا عنا، لا يقولون كتاب وسنة ومنهج السلف الصالح. لماذا نحن نقول زيادة عن الكتاب والسنة؟ أشياء كثيرة وكثيرة جدا، الآن الوقت ضيق ولا يتسع للبحث في هذا، لكني أقول عطفا على ما ذكرته سابقا أن الشاهد يرى ما لا يرى الغائب، أي الراوي أدرى بمرويه من غيره. هؤلاء الصحابة الذين رووا لنا حديث رسولنا صلى الله عليه وسلم حفوا الشاربة وعافوا عن اللحى، هم أخذوا من اللحى، فلا يجوز لنا أن نفهم هذا النص على إطلاقه. كما قلنا آنفا من مات وعليه صيام طمع وليه، هذا مطلق، لكن راوي الحديث فهمه مقيدا بالقيام النذري، هم القوم لا يشقى جليسهم. أيضا نحن نقول الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، ليس هناك رواية مطلقا، أقول مؤكدا مطلقا مطلقا، أن صحابيا واحدا أرخى لحيته مهما طال، لا هذا لا يوجد. ومن باب أولى مؤكدا مرات ومرات، ليس هناك رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأخذ من لحيته، هذا شائع بين كثير من العلماء والمشايخ وكلام مسجل، لكن لا أصله في كتب السنة إطلاقا، إنما هم ينطلقون من عموم قوله عليه السلام وآفوا اللحى، يستلزمون الفهم أو يستلزمون فهمه للعموم أن يكون واقعا، ولا تلازم بين الأمرين أبدا. والمثال سابق والأمثلة كثيرة وكثيرة جدا. وعلى العكس من ذلك هناك آثار كثيرة وبأسانيد صحيحة أن ابن عمر وهو كما تعلمون من أحرص الناس على اتباع الرسول عليه السلام حتى في أمور ما يسمى عند الفقهاء المحققين.